الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا خير خلق الله، يا أحب الخلق إلى الله، يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أرسلنا رسلنا بالبينات. والبينات في هذا الموضع المعجزات. وبعدما تكلمنا في الخطب الماضية عن تعريف المعجزة، وأعطينا أمثلة عن بعض معجزات الأنبياء، وتكلمنا عن معجزة الإسراء والمعراج، نزداد في هذه الخطبة أيضا من التشرف بذكر بعض معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، وينبغي أن نكثر من الاستماع إلى سيرته الشريفة وإلى أخباره الطيبة المباركة النقية، وأن نسمع أولادنا ذلك ليزدادوا تعلقا به، وليزدادوا تمسكا بنهجه، وليزدادوا تمسكا بنهجه المبارك والثبات على خطه الشريف، ليعملوا للآخرة وليثبتوا على المبادئ الإسلامية الثابتة النقية، بدل أن يستمعوا إلى أخبار المخنثين وإلى أخبار الفسقة والفجرة. ينبغي أن نكثر من إسماع أبنائنا أخبار سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ليسلكوا دربه وليكونوا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فمن معجزاته الكريمة ما رواه أحمد والبيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الطرقات فمر ببعير يحمل عليه، فجاء البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر ووضع جيرانه عند رسول الله وشكى له كثرة العمل وقلة العلف، فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فجاء الصحابي وقال: هو لنا يا رسول الله. قال: بعنيه. قال: بل نهبه لك يا رسول الله، غير أنه لأهل بيت ليس لهم معيشة إلا عليه. قال: أما ما ذكرت من خبره فإنه قد شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه، فأحسنوا إليه. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان إلى البعير، بالإحسان إلى البهيمة، بالإحسان إلى هذه الدابة. فأين هؤلاء الذين يتغنون اليوم بما يسمى حقوق الحيوان وهم يقتلون الأطفال والنساء ويسألون عن الهرة والكلب في أقصى بقاع الأرض؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجه إلى الإحسان حتى للبهيمة، حتى للبعير، وهو صلى الله عليه وسلم من أدنى الجفنة بيده الكريمة للهرة، بيده المباركة، بيده الشريفة، قرب الوعاء الذي فيه الطعام للهرة لتأكل منه. هذا رسول الله محمد، وهذا نهج محمد، وهذا سبيل محمد، وهذا طريق محمد. فهو الذي قال الله له في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وكان قد أصابه الجوع إلى بيت أبي طلحة الأنصاري، ثم كان قد دعا معه الناس ولم يكن في بيتهم من الطعام إلا كسرات من خبز كانت أرسلتها زوجة أبي طلحة مع أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أنس قال له رسول الله: أبو طلحة أرسلك؟ قال: نعم. قال: للطعام؟ قال: نعم. فقال النبي للناس: قوموا. فقاموا معه وجاءوا إلى بيت أبي طلحة الأنصاري. أبو طلحة يقول لزوجته: رسول الله قد جاء إلينا ومعه الناس، وليس في بيتهم ما يكفي. قالت بلسان المتوكلة على الله: الله ورسوله أعلم. جاء الرسول وقال: هلمي يا أم سليم، يا أم سليم، يعني ماذا عندك؟ كسرات من الخبز. قدمتها لرسول الله، ثم فت هذا الخبز في وعاء وقد وضع فيه شيء من السمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: ائذن لعشرة، ائذن لعشرة، والطعام قليل. كان وضعه أنس تحت يده، يعني هو قليل جدا. قال النبي لأنس: ائذن لعشرة. دعا عشرة من الصحابة، دخلوا، قعدوا، أكلوا، شبعوا وخرجوا. قال النبي: ائذن لعشرة. أذن لعشرة، دخلوا وأكلوا وشبعوا وخرجوا. قال: ائذن لعشرة. وهكذا حتى قال أنس: أكل القوم وشبعوا، وكانوا نحوا من 70 رجلا أو أكثر، نحو 70 رجلا أو أكثر من ذلك، من كسرات قليلة. دعا رسول الله فيها بالبركة، دعا رسول الله فيها بالبركة. والرسول صلى الله عليه وسلم أطعم هذا العدد الكبير من الناس بهذا الطعام القليل، بل وفضلت فضله، حتى يروى عن أم سلمة أنها قالت: لا أدري أهو أكثر حين وضعته أم بعدما أكلوا. رسول الله كله بركة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي، أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض طرقات مكة، لقي أعرابيا قال له: هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الأعرابي: وهل من شاهد؟ قال: ذاك الجذع من شجرة، من شجرة. فأشار النبي للجذع فنزل في الشجرة، نزل في الشجرة وجاء يخد الأرض خدا حتى وقف بين يدي رسول الله، فاستنطقه: من أنا؟ قال الجذع: أنت رسول الله. أمره النبي فعاد الجذع إلى مكانه من الشجرة، فعاد الجذع إلى مكانه من الشجرة. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكثر من معجزات غيره من الأنبياء. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وشهادة الذئب له بالنبوة. الذئب، الذئب يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ومن معجزاته، وهي أكبر معجزاته، القرآن العظيم، وهو باق إلى اليوم ومستمر إلى ما بعد اليوم، وفيه من الأخبار والأحكام والمسائل، وفيه العقائد والحلال والحرام وأخبار الأمم الماضية، وعن بعض ما يكون في المستقبل، وعن ما يكون في القبر، ومواقف القيامة والجنة والنار. هذا لا يعلمه مخلوق ولا يعلمه إنسان إلا أن الوحي نزل على رسول الله وأخبره. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الأخبار والأحكام والمعلومات هكذا من تلقاء نفسه. إذن هو نبي يوحى إليه، وفيه ما تحدى به الكفار وأعجزهم صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج التي حدثتم عنها في الجمعة الماضية، لكننا نذكر منها بعض الفوائد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء جمع له الأنبياء في بيت المقدس، وهذا فيه إشارات، منها أن الأنبياء جميعا على دين واحد هو الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم. إذن هم على عقيدة واحدة، إذن هم على دين واحد، وإلا كيف صلوا خلفه؟ كيف أمهم؟ كيف اقتدوا به؟ لو كانوا على أديان متفرقة ومختلفة كيف يصلون وراءه؟ إذن هم على دين واحد هو الإسلام، لأن الله قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، أمروا الناس بتوحيد الله، علموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأنه لا يشبه شيئا من كل خلقه، منزه عن الشكل والصورة، عن القعود والجلوس، عن الهيئة والحجم، عن الحركات والسكنات، فهو سبحانه ليس روحا وليس ضوءا، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس في الفضاء كالهواء، بل هو سبحانه لا مكان له، ليس كمثله شيء. ومن هذه الفوائد أن الأنبياء خرجوا من قبورهم، والمسيح الذي هو في السماء يعبد الله مع الملائكة، والذي لم يمت نزل من السماء، واجتمعوا في بيت المقدس تشريفا وتكريما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، من جملة ما يؤخذ من هذا، يعني من ذلك، أنهم أحياء في قبورهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وفي حديث رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وما ورد في البيهقي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. إذن الأنبياء لهم تصرف بعد وفاتهم، ولهم نفع بعد وفاتهم، وبركتهم مستمرة لم تنقطع بوفاتهم، فهم صلوات الله وسلامه عليهم فيهم بركة مستمرة لا تنقطع، ولهم نفع بعد موتهم وتصرف وهم في قبورهم، على عكس ما تدعيه المشبهة المجسمة، يقولون: إذا مات النبي انقطع نفعه، صار على زعمهم جيف لا ينفع. حاشا لأنبياء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن موسى هو الذي كان السبب في التخفيف عن هذه الأمة في مسألة فرضية الصلاة، وكم كان قد مضى على موسى من الوفاة قبل ليلة الإسراء والمعراج مئات من السنين، مع ذلك موسى قال له: سر ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تطيق هذا. فنزلت فرضية الصلاة من 50 إلى 5. من السبب في ذلك؟ هو موسى، إذن الأنبياء ينفعون بعد وفاتهم، أليس؟ قال الرسول: ودعا كل منهم لي بخير، يعني هذا تصرف ونفع منهم بعد وفاتهم. أليس قال إبراهيم لرسول الله في السماوات: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. هذا بوصية من؟ إبراهيم عليه السلام، وهذا كان بعد وفاته. إذن الأنبياء لهم نفع بعد وفاتهم ولهم تصرف بعد وفاتهم، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم أرنا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وارزقنا زيارته وشفاعته. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، وآمن المسلمين في أوطانهم، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلبة يا رب العالمين. اللهم حول حالنا هذا إلى أحسن. اللهم ربنا إلهنا، فقهنا في الدين، واجعلنا من العلماء العاملين، وارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص في القول والنية والعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ببركات حبيبك محمد، وأمدنا بمدده يا رب العالمين، وارزقنا زيارته وشفاعته، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا الله. اللهم اغفر لأحبابنا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ارحم موتانا المؤمنين، اللهم ارحم أهالينا المؤمنين، اللهم اغفر لهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا هم الدارين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقموا الصلاة.